الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
نعم.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا
آمين.
وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس.
اللهم آمين.
أما بعد، فمضى معنا أن الاستبداد لا تقبله النفس الإنسانية السوية،
نعم،
وإنما هو نتاج لخلو القلب من العبودية لله رب العالمين، وخلو القلب من معرفة الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، أنه ليس عبدا إلا لله رب العالمين، وأن الناس كلهم سواسية. والإسلام في سبيل علاجه لهذا الأمر ركز على تحقيق مفهوم العبودية، وأن الخلق كلهم عبيد مربوبون. صحيح فيهم حاكم ومحكوم، لكن الحاكم ليست له مزية سوى أنه أعظمهم مسؤولية وأطولهم حسابا يوم القيامة، لكنه ليس من طينة غير طينة البشر، ولا هو من عنصر غير عنصر الناس، وأنه ورعيته سواء. والإسلام كذلك عالج الاستبداد بالتأكيد على أن الأمر شورى، ولذلك مدح الله عباده المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، وأمر النبي الكريم الذي هو أعلم الناس وأفضل الناس وخير الناس وسيد الناس، قال له وشاورهم في الأمر. ثم بعد ذلك الإسلام كفل الحرية للناس. ما معنى الحرية؟ معناها أن يكون الإنسان حرا في تصرفاته في نطاق الشرع، آمنا من أن يعتدى عليه في عرض أو مال أو دم، آمنا من أن يتسلط عليه جبار عات أو مستبد مستكبر. هذا هو معنى الحرية، وهي التي فطر الله الناس عليها، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الأصل أن الناس أحرار، أحرار، وهذه الحرية هي التي فهمها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك لما طلب رستم بأن يبعث إليه من يفاوضهم، الصحابة ما دققوا في الاختيار، أرسلوا إليه ربعية بن عامر ولخص رسالة الإسلام، قال له: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الفرس قد
لخصها يعني
نعم في كلمات معدودات، الفرس قد يستغربون كيف أنه يخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعتها. ما نحن فيه هو السعة، يعني هذه القصور وهذه الرياش وهذه الثياب الفاخرة وهذه الحضارة السامقة، وهؤلاء ليسوا إلا أعرابا كانوا يأتون،
ظنوا أن السعة المادية،
أي نعم، يأتون يطلبون الميرة من عندنا، يعني هم ظنوا بأنهم جاءوا للغزو من أجل الطعام لأنهم جائعون. وكما يقول الطبري رحمه الله في تاريخه بأن الصحابة الذين جاءوا لغزو بلاد فارس ومعهم من التابعين كانت نعالهم مخصوفة، وكانت ثيابهم مرقوعة، وكانت أسلحتهم بالية، وكانوا يركبون تلك الدواب الهزيلة، والفرس كانوا يعني يضحكون ويسخرون منهم: من هؤلاء؟ لكن ربعيا رضي الله عنه يدرك ما يقول، أنهم جاءوا لإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها. كان الفرس يتفاخرون بقيمة السقاية التي فيها يشربون والثياب التي يلبسون، ويقولون بأن كسرى ما كان يستطيع أن يأكل إلا إذا يعني عزفت الموسيقى، ما يستطيع يهضم الطعام. هذا هو ضيق الدنيا، بينما هذا الرجل العربي الذي يعاني مسغبة وما عنده يعني ذات تلك الرياش وتلك النعمة الباذخة يعيش حرا، يشعر بأنه ليس فوقه سوى الله رب العالمين، وأنه هو وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين سواء سواء، لما ما عنده مزية عليه، وليس من حقه أن يستعبده ولا أن يهينه ولا أن يذله. هذه السعة التي يدعو إليها دين الإسلام، الساعة حين رأوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ، ولا يقولن قائل: أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي لي بخلق. هكذا ربي هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، لذلك فعلا كانوا يعيشون يعني في سعة، وإن كان الظاهر بأنهم ما عندهم إلا طعام قليل. لذلك الطبري يذكر في تاريخه بأنه لما فتحت بلاد فارس، سعد رضي الله عنه أباح للصحابة أن يأكلوا من قصر كسرى، يأكلوا ما يجدون. يقول: فأخرجوا الخبز فظنوه مناديل، خبز الرقاق، لأنه خبز رقيق ما اعتادوا عليه، وأخرجوا الكافور ظنوه ملحة، لأنهم أيضا ما رأوه، ورأوا تلك الجواهر العظيمة والتيجان المرصعة، لكنهم رضوان الله عليهم ما غلوا من المغنم شيئا ولا سرقوا. لما؟ لأن النفوس كانت كبارة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ما كانوا عبيدا للدرهم والدينار، ما كانوا عبيدا للقطيفة والخميصة، ما كانوا عبيدا للدنيا، وإنما كان همهم في الآخرة، همهم في نيل رضوان الله. هذه الحرية التي يريدها الإسلام لأتباعه.